الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. نبدأ اليوم بالحديث 48 من الأحاديث المنتقاة من كتاب الشهاب من أحاديث الحكمة المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. هذا الحديث يبين أن الابتلاءات التي يبتلى بها المؤمن أنه ينبغي عليه مع الصبر على الابتلاء والرضا بقضاء الله وقدره، وهذه كلها واجبات على المسلم فيما لو ابتلي ببلاء، أن يصبر وأن يرضى بقضاء الله وقدره. فعليه أيضا أن يكون مطمئنا أن هذا الابتلاء بالصبر والرضا سيكون خيرا له في دينه ودنياه، فإن الله عز وجل لا يبتلي المؤمن إلا ليكفر عنه سيئة أو ليرفعه بها درجة، ولربما ليثبت إيمانه ويزيده يقينا ويختبره ويمتحنه ويدربه لمنازل أعلى من المنزل التي هو فيها. فربما كان الإنسان ضعيف الصبر فيبتلى ويجاهد نفسه على الصبر حتى يتمكن من ذلك، فيبتليه الله عز وجل بابتلاء آخر أشد من الأول فيصبر ويرضى، وما يزال يترقى في منازل الرضا والصبر، الرضا عن الله عز وجل بقضائه والصبر عليه، حتى يكون مؤهلا لأعلى منازل الأولياء والصالحين، فيكون الابتلاء بذلك له خيرا عظيما وأجرا كبيرا ودرجة عالية في منازل الأولياء والصالحين. ومما يدل على معنى هذا الحديث أيضا قول الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. ما علاقة هذه الآية بهذا الحديث؟ الحديث يقول: من يرد الله به خيرا يصب منه. قلنا إن من وجوه إصابة وجوه الخير بإصابة المصيبة كفارة السيئات ومجازاة الإنسان بعمله السيء في الدنيا، وهذه كفارة. إذا جاز الله عز وجل العبد بعمله معصيته في الدنيا فهذا قد يكون كفارة للمؤمن، كما أن الحدود كفارات، فإن العقوبات الربانية أيضا كفارات، كفارات للمؤمن. وقد وعد الله عز وجل بأن من يعمل سوءا يجزى به، ولما نزلت هذه الآية كما في صحيح مسلم جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد امتلأوا خوفا من هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به. وسوء هنا نكرة في سياق الشرط فتعم، يعني أي معصية، من يعمل أي معصية يجزى بها أي يعاقب عليها. فوجدوا في هذه الآية من الوعيد ما لم يجدوه في غيرها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها وحتى الشوكة يشاقها. فكل ابتلاء تصاب به يصاب به المسلم فهو كفارة. فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية بهذا الحديث. وهنا وقفة تبين لكم حقيقة حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أظن أن بعض المسلمين الذين لم يتربوا على التربية الإيمانية التي ينبغي أن يتربوا عليها، لو قيل لهم إن كل معصية تعصي بها الله سيجازيك الله عليها في الدنيا لاعتبر هذه مصيبة، أما الصحابة فاعتبروها رحمة، هم تمنوا هذا، هم جاءوا يخشون أن تدخر لهم سيئاتهم يوم القيامة فيجازون عليها بالعقوبة يوم القيامة. فلما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود ومن يعمل من يعمل سوءا يجزى به، أي أن الابتلاءات التي تصيبكم في الدنيا هذا هو جزاء سيئاتكم، فرحوا بذلك. فلأن يجازوا في الدنيا بالعقوبة أحب إليهم من أن يجازوا في الآخرة. وهذا يبين لكم فرق بين من جعل الآخرة نصب عينيه ومن جعل الدنيا نصب عينيه. وبالتالي تعرفون كيف ولماذا يكون أمر المؤمن كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لأن المؤمن يعرف أن كل ابتلاء يبتلاه، كل ابتلاء بلا استثناء. حتى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشوكة، وهي أمر يسير، يعني أي ألم أي حزن أي أرق أي تعب أي هم أي غم يصاب به المسلم فإنه سيكون بإذن الله تعالى مع الصبر والرضا سيكون كفارة للسيئات، سيكون كفارة للسيئات، وهذا أعظم ما يتمناه المسلم. طيب، الحديث 49 وهو حديث جليل جدا من أجل الأحاديث، وهو وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يرد الله أن يعطيكه لم يقدروا على ذلك، أو يصرفوا عنك شيئا أراد الله أن يعطيكه لم يقدروا على ذلك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أولا، هذه الوصية هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس ابن عمه، هو عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب، فهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان راكبا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام راكب على دابته ومردفا خلفه هذا الطفل، لأن ابن عباس توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 15 عاما، وعمره 15 عاما، فلعل هذه إما في 15 أو في 14 أو في 13 قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين، فما زاد وليس أكثر من ذلك، لأن ابن عباس إنما صحب النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفتح، بعد فتح مكة. فأولا نقف مع هذا الموقف النبوي والعناية النبوية بهذا الطفل. انظروا لحال النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل ملكا من الملوك، من ملوك الدنيا أو حكام الدنيا، يعتني بتعليم الصغار بهذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان فوق أنه رسول الله، وفوق أنه إمام الأنبياء والمرسلين، وفوق أنه سيد ولد آدم، وفوق أنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، هو كان أيضا حاكم الدولة الإسلامية ورئيس هذه الدولة، والتي كانت بعد فتح مكة تشمل جزيرة العرب كلها، وابتدأ الطموح هذه الدولة تغزو فارس والروم. مع ذلك لا يستكبر هذا الحاكم من أن ينصح ويعلم حتى صغار أفراد شعبه، بل يرى أن هذا من واجباته التي تجب عليه عليه الصلاة والسلام، ولا ينصحه بكلمة عابرة، كلمة لا وزن لها، بل بكلمة ثقيلة عظيمة حكمة بحكمة من الحكم التي ما زلنا إلى اليوم نستقي منها بعض ما تحتوي من علم ومن حكمة. وهذا في الحقيقة ليس موقفا جديدا على النبي عليه الصلاة والسلام ولا غريبا، كان من شأنه عليه الصلاة والسلام أن يعلم الصغار والكبار، الذكور والإناث والجميع. وأنتم تعرفون أيضا قصته مع عمر بن أبي سلمة عندما طاشت يده في الصحفة فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. رأى أن يبادر بنصح هذا الطفل. بل تعدى موقف النبي عليه الصلاة والسلام التعليم إلى أن يخص هؤلاء الأطفال بالدعاء، كما قال في ابن عباس رضي الله عنه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا يبين في الحقيقة ما نسميها اليوم باستشراف المستقبل. يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن مستقبل الإسلام سيكون على يد هؤلاء الصبية، صبية اليوم سيكونون رجالا في الغد، وسيكونون هم الذين يحملون مشعل هذه الأمة وسيقودون هذه الأمة. وهذا الذي وقع. كيف كان ابن عباس بعد أن كبر أصبح فقيها من فقهاء الأمة، بل في الحقيقة هو مؤسس مدرسة عظمى من مدارس الفقه الإسلامي، وهي مدرسة الفقه المكي. فكما تعرفون هناك ثلاث مدارس للفقه، هي أجل المدارس في الحقيقة، مدارس الفقه كثيرة وعديدة حتى لا يزعل علينا أهل الأمصار، لكن أجل مدارس الفقه هي ثلاثة: مدرسة مكة ومدرسة المدينة ومدرسة الكوفة. هذه أجل مدارس الفقه، في الأولى شيخها وإمامها مكة ابن عباس، ومنها تخرج الإمام الشافعي من هذه المدرسة أول ما تخرج. ومدرسة المدينة فيها جلة من الصحابة، لكن من أواخرهم كان عبد الله بن عمر، وإلا فالخلفاء الراشدون. المدينة كان فيها كثير، لكن كان ممن أصل لهذه المدرسة وقواها جدا في المدينة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ومنها تخرج الإمام مالك عليه رحمة الله. ومدرسة الكوفة وكان إمامها ورأسها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وتخرج منها من هذه المدرسة الإمام أبو حنيفة. هذه أهم أمصار العلم، وترون أن كل مصر منها كان على رأسه واحد من فقهاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فابن عباس في الحقيقة هو أحد رؤوس مدرسة الفقه الإسلامي، والتي تشعب منها العلم العظيم الذي خرج، والذي كان من ثماره ثمرة من ثماره الإمام الشافعي الذي يتبعه فئام كبير من المسلمين من ذلك اليوم إلى هذا اليوم. وهذا يبين بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، واستجابة الله عز وجل لنبيه بالدعاء له. ويبين أيضا كما ذكرت عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالأطفال واستشرافه المستقبل، وعلمه أنهم لابد أن يعتنى بهم، يعتنى بهم بالأسباب المادية بالتعليم كهذا الحديث وكهذه الوصية، وبالأسباب المعنوية والغيبية بالدعاء لهم والتوجه إلى الله عز وجل أن يوفقهم للعلم والعمل. بل بلغ من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام واستشرافه للمستقبل أن يتمنى الخير لمن يخرج من أصلاب المشركين وذراري الكفار، ولم يقل: ولا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. بل لما جاءه ملك الجبال لما رجع من الطائف، ملك الجبال لا يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بوحي من الله وبإذن من الله، ما يأتي من نفسه، فيأتيه بإذن من الله يخيره أو يطلب إذنه، يقول له: إن أذنت لي أطبقت عليهم الأخشبين فأهلكت هؤلاء الكفار الذين أحزنوك عن بكرة أبيهم، رضا لابتغاء رضاك أذن الله بإهلاك كفار مكة كلهم. شوف مكانة النبي عليه الصلاة والسلام من ربه، وحب الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أن يحزن ولا يريده أن يتألم. فماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ تذكروا أن هذا بإذن من الله، يعني الله هو الذي أذن بذلك ولم يكن برغبة من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عدل وإنصاف. لو أذن وأهلكهم الله عز وجل لوقع ذلك بعدل وإنصاف، وكانوا مستحقين لهذا الإهلاك. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. بلغت رحمته عليه الصلاة والسلام إلى من يخرج من أصلاب المشركين عليه الصلاة والسلام، وخشي أن يأذن بالعقوبة فينقص ولو واحد. من المحتمل أن يكون موحدا ممن لم يولد بعد. هذه هي رحمة الأنبياء ورحمة سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، واستشرافه للمستقبل كما نقول، ونظره لما ينتظره لواقع الأمة في مستقبل حياتها وواقعها. أول وصية للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. احفظ الله، حفظ الله إنما يتم بحفظ أوامره، أي بالعمل بأوامر الله عز وجل. إن أمرك بشيء تأتمر، وإن نهاك عن شيء تنتهي. هذا هو حفظ أوامر الله. وأكثر ما يتبين حفظ أوامر الله في السر، في السر. إذا كان الإنسان خاليا، هنا يتبين مقدار حفظه لأوامر الله. ولذلك لما وصف الله عز وجل الحافظين ماذا وصفهم في سورة قاف؟ قال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. تفسير حفيظ من هو؟ الذي يخشى الرحمن بالغيب في السر وجاء بقلب منيب. تحفظ الله في الغيب، هذا أول علامة من علامات الحافظ لأوامر الله. ثاني علامة: لابد أن تقع في الذنب في السر أو في العلن، فلابد أن تضم مع الحرص على حفظ أوامر الله في الغيب، وبالتالي ستكون أحفظ لها في العلن، أن تضم إليها الإنابة والعودة والاستغفار فيما لو أذنبت. فهذا هو الحافظ لأوامر الله عز وجل، وهذا هو معنى احفظ الله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا حفظت أوامر الله أثابك الله بأن يحفظك. يحفظك من ماذا؟ أولا من العقوبات، من أن ينزل بك عقوبة المعصية في الدنيا وفي الآخرة. الثاني أن يحفظ لك النعم، فإن من أسباب زوال النعمة المعاصي، ومن أسباب بقاء النعمة شكرها وشكر الله بها، بطاعة الله بهذه النعم. أيضا يحفظك حتى في ذريتك. من يحفظ الله يحفظه حتى في ذريته، وقد ذكر العلماء في ذلك قول الله تعالى في قصة الخضر مع موسى: وكان أبوهما صالحا. يعني من أسباب حفظ ذينك اليتيمين أن أباهما كان صالحا، حتى إنه جاء في الأثر أنه ليس أبوهم القريب، وإنما كان جد أبيهم، ومع ذلك حفظت ذريته يعني أولاد وأحفاده حفظوا لصلاحه هو. فبصلاح الأب قد تحفظ يحفظ هو وتحفظ أيضا ذريته، بل بصلاح الآباء تحفظ الذرية وتعلو درجاتها حتى في الجنة. شوف كرم الله عز وجل، ألم يقل الله عز وجل في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. معنى الآية أن الذين آمنوا وصلحوا إذا وآمنت ذريتهم من بعدهم إذا بعثوا يوم القيامة ودخلوا الجنة قد يكون الأب في منزلة أعلى من منزلة الأبناء بعمله، استحق هذه المنزلة بعمله، كان أكثر عملا صالحا من ذريته. فماذا يعمل الله عز وجل إكراما لهذا الأب الصالح؟ يرفع الذرية إلى منزلة هذا الأب الصالح دون أن ينقص هذا الأب الصالح من منزلة شيء، يعني ما ينزل الأب مثلا قليلا ويرفع الأبناء قليلا حتى يأتوا في منزلة وسط، لا، بل يبقى هو في منزلته ويرفع هذه الذرية إلى منزلة الأب في الجنة. فانظروا كيف كان صلاح الأب لحفظ الله عز وجل للذرية في الدنيا وفي الآخرة ورفعة درجاتهم في الدنيا والآخرة. وهذا من حفظ الله تعالى لعبده الحافظ لحدوده ولأوامره. فأول وصية للنبي عليه الصلاة والسلام هي هذه الوصية: احفظ الله يحفظك. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده أمامك. هي في الحقيقة هذه الجملة لا تختلف كثيرا عن الجملة الأولى، لكنها فيها تصوير بديع يدعو العبد المؤمن إلى التزام هذه النصيحة والعمل بها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال احفظ الله يحفظك أحب أن يجعل لهذه النصيحة أثرا أقوى في نفس ابن عباس، فقال له: إذا حفظت الله عز وجل ستجد الله عز وجل أمامك في كل شيء. ما هو معناها؟ أي ستجده بعونه ونصره وتأييده، لا تصاب بكرب إلا ويفرج الله عز وجل عنك ذلك الكرب، لا تأتي في مشكلة إلا وتجد حلها بإذن الله تعالى، لا يعاديك عدو إلا وينصرك الله عز وجل عليه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، وفي رواية جاهك، أي أمام وجهك. كلما مضيت تجد آثار رحمة الله وعنايته وحفظه ونصره وتأييده في كل خطوة تخطوها. بقدر حفظك لأوامر الله تجد الله أمامك وتجاهك. وهي كقول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الرخاء المقصود به زمن النعمة ووقت الراحة والطمأنينة، وأن لا يكون الإنسان مصاب بابتلاء، هذا هو الرخاء. لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان متعرفا على الله؟ طبعا إيش المقصود تعرف على الله؟ أي بعبادته، بالقيام بأوامره. وسنقف قليلا بعد قليل لماذا وصف القيام بأوامر الله بالتعرف على الله. لكن المقصود الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث ابن عباس على أن يكون ملتزما بأمر الله في حالة الرخاء، مع أن الإنسان مطلوب أن يتعرف على الله في حالة الرخاء والشدة ولا شك، لماذا خص حالة الرخاء؟ لأن حالة الرخاء هي الأدعى بالغفلة عن الله عز وجل. أما حالة الابتلاء فحتى المشرك في حالة الابتلاء قد يدعو الله مخلص له الدين. فحالة الشدة يستوي فيها المؤمن والفاسق، بل ربما استوى فيها المؤمن والكافر. إذا اضطر ولم يجد له ملجأ إلا الله لجأ إليه وكفر بالآلهة التي كان يعبدها من دون الله، لأنه يعلم أنه لا يجيه إلا هذا الرب الواحد سبحانه وتعالى. فالوقت الذي يبين قوة معرفتك بالله الحقيقية وصدق لجوئك إلى الله هي حالة الرخاء. فإذا تعرفت على الله في الرخاء والتزمت بأوامره في الرخاء جازاك الله بأن يتعرف عليك في الشدة. فإذا أصابتك الشدة وجدت الله عز وجل قد فرج عنك هذه الشدة وخففها عنك وأزالها عنك، وهذا ثواب الله عز وجل لهذا التعرف. لماذا سمى الله عز وجل، سمى النبي عليه الصلاة والسلام الالتزام بأوامر الله بالتعرف على الله؟ لماذا؟ لأن حقيقة الطاعة والقيام بالطاعة للوجه الصحيح لا يتم إلا لمن عرف ربه على الوجه الصحيح. لا يمكن أن تخشع الخشوع الصحيح إلا إذا كنت متعرفا على الله بأسمائه وصفاته وعظمته وجلالته على الوجه الصحيح. لا بد أن تكون قد امتلأ قلبك حبا لله عز وجل، لا بد أن يكون قلبك قد امتلأ رجاء بالله عز وجل، لا بد أن يكون قلبك قد امتلأ خوفا من الله عز وجل. وهذه الأمور الثلاثة، الحب والخوف والرجاء، لا تتحقق إلا لمن عرف الله حق المعرفة. فأنت لا تحب الشيء إلا إذا اجتمعت فيه صفات الكمال، صحيح ولا لا؟ انظر لماذا تحب أنت الأشخاص الموجودين أمامك، إما لأنه فيه محاسن كثيرة، محاسن خلقية أو خلقية فتحبه لذلك، وتحبه أيضا إذا كان قد أحسن إليك لأفعاله الحسنة، وخاصة إذا كانت هذه الأفعال قد نالك أنت شيء من إحسانها. فكيف بالله عز وجل وهو أعظم موجود وأجل موجود وأكمل موجود وأكثر موجود عطاء وأكرم موجود هبة ورحمة وإحسانا إلى الخلق أجمعين، ورحمتي وسعت كل شيء، فهو يستحق من الحب والعظمة والإجلال والإكبار والخوف والرجاء ما لا يستحقه شيء، بل يستحق من ذلك كل شيء سبحانه وتعالى. وبالتالي لا يقوم بأوامر الله على الوجه الصحيح إلا من تعرف على الله على الوجه الصحيح. وكلما عظمت معرفة العبد بربه كلما كان أقوم بأوامر ربه. ولذلك فالمعرفة بالله هي التي تؤدي إلى القيام بأوامره وليس العكس. من الخطأ أن نتصور أن بالقيام بأوامر الله سنتعرف على الله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الإيمان قبل القرآن، أي التعرف على الله ومحبة الله وتعظيم الله تسبق التعليم الأوامر، لأن الأوامر إذا لم تكن نابعة عن إيمان صحيح لن تكون ذات نتائج كاملة وصحيحة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: يقول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هنا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بعض ثمار الإيمان بالقضاء والقدر. فإذا صح إيمان العبد بالقضاء والقدر لا يهمه ولا يحزنه ما غاب وما فقد، ولا يبالغ في الفرح بما تم له من نعمة. يعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، لأنه كله بقضاء وقدر. ثم الجملة الأخرى أيضا تكمل المعنى، قال: واعلم أن الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يرد الله أن يعطيكه لم يقدروا على ذلك، وأنهم أو يصرفوا عنك شيئا أراد الله أن يعطيكه لم يقدروا على ذلك. طبعا من فوائد هذا هذه الجمل وهذه الوصايا أن يعرف الإنسان أن كل شيء قد قدره الله له لن يستطيع أحد من الخلق أن يمنعه منه أبدا، فلا ينظر للخلق إلا على أنهم أسباب، وأن المسبب الحقيقي هو الله عز وجل، فلا يتعلق قلبه إلا بالمسبب. هؤلاء إنما هم فقط أسباب يسببها الله عز وجل ويجعل لآثارها أثرا في حياتك فقط. فلا تجعل طمعك ولا أملك ولا رجاءك إلا في الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستطيع أن يدفع عنك الشر، وهو الذي يستطيع أن يصب عليك الخير والرزق صبا إذا شاء سبحانه وتعالى. فلا تعلق آمالك إلا في مالك الملك ومقدر الأقدار سبحانه وتعالى. طبعا في هذه الجمل آيات من كتاب الله تعالى، كقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم، في الأرض ولا في أنفسكم، صحيح. طيب، ثم يقول الله تعالى، ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بين أن كل ما يقع إنما يقع بقدر الله، وأن العباد لا يقدمون ولا يؤخرون شيئا إلا بتقدير من الله، ما هي النتيجة؟ ما هي ثمرة هذا الاعتقاد؟ هو أن تعلق قلبك بالله وحده. ولذلك حسن هنا أن يقول: فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما دام أن الذي بيده أن يعطيك وأن يمنعك وأن ينصرك وأن يبتليك هو الله وحده سبحانه وتعالى، فلا تعلق أملك إلا بالله، فلا تسأل إلا الله، ولا تستعن إلا بالله تعالى. وهذا في الحقيقة هو حقيقة التوحيد، هو حقيقة التوحيد. وهنا يتبين علاقة أركان الإيمان بعضها ببعض، علاقة الإيمان بالقضاء والقدر بتمام التوحيد. من آمن أن كل شيء بيد الله لم يسأل غير الله، ولم يتوجه لأحد إلا الله سبحانه وتعالى. أما من تصور أن فلان بيده رزق، وفلان بيده إحياء وموت، وفلان بيده ضر ونفع، فإنه سيسأل هذا الرزق، وسيسأل هذا النجاة من الموت، وسيسأل هذا النفع والنجاة من الضر. فحقيقة التوحيد مرتبط بعض أركان الإيمان بعضها ببعض، فمن صح إيمانه بالقضاء والقدر تم توحيده، لأنه لن يسأل أحدا إلا الله، ولن يستعن بأحد غير الله عز وجل. من قائل هذا الكلام أيها الإخوان؟ فإذا سألت فاسأل الله، أفضل الخلق، صحيح ولا لا؟ لو كان أحدا يستحق أن يقال له سله أو جعله وسيطا بينك وبين الله لكان رسول الله أولى الناس، صحيح ولا لا؟ لو كان أحدا يستحق أن يكون وسيطا بين العبد وربه لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس أن يكون وسيطا بين العباد وربهم، فهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. مع ذلك ماذا قال الله النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا سألت فاسأل الله. ما قال لابن عباس فإذا سألت فاسأل الله ومرات سألني لا بأس تسألني أيضا أنا، ولا قال له وإذا استعنت فاستعن بالله وأيضا لا بأس أن تأتيني وتستعن بي، بل وجهه الوجهة الصحيحة، فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. تخيل لو أن ملكا من الملوك جعل بينك وبينه خط هاتفي مفتوح، يعني قال لك هذا رقم الهاتف خاص بك ولا تتصل بي في أي ساعة من ليل أو نهار إلا أجيبك أنا مباشرة، لا يجيبك لا وزير ولا أمير ولا سكرتير ولا أحد، أنا مباشرة الذي أجيبك وأنا مباشرة الذي أحقق رغبتك، وله وزير محبب إليه غاية الحب لا يرد له قول هذا الملك، لا يتشفع به أحد إلا ويقبل شفاعته، هل ستذهب إلى الوزير ولا تتصل على الملك مباشرة؟ تصل على الملك، خلاص أنت صرت أعلى من الوزير الآن، ستصل للملك مباشرة. الله عز وجل يقول لكم ذلك، يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول ادعوني أستجب لكم، فلماذا تجعل بينك وبين الله وسائط؟ إلجأ لله. ثم لو أن ملكا هو من أكرم الملوك ومن أسخاهم لا يقول لا لأحد، هل تحتاج أن تتشفع له بأحد؟ الله ملك الملوك وأكرم الكرماء وأجود الأجواد، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويسأل يقول هل من سائل فأعطيه. يا إخوان، هل تعرفون كريما من الكرماء ينادي صباح مساء يقول من يسأل حتى أعطيه، من يستغفر حتى أغفر له؟ يستغفر يعني إيش؟ يعني أذنب وعصى وأجرم، فقط يقول أستغفر الله. هل تعرفون أحدا كذلك؟ الله ينادي بكم صباح مساء، لا تجعلوا بينكم وبين هذا الرب الكريم أحدا، لا تترددوا أن تلجأوا لله، كل عبد منكم كل مسلم منكم يسمعه الله ويسمع نداءه ويسمع دعاءه، لا تترددوا أن تلجأوا لله في كل صغيرة وكبيرة، لا تغتروا بكلام أحد يوهمكم أنه لا يمكن أن تصلوا إلى الله إلا من طريق فلان أو علان، ليس بينك وبين الله شفيع، بمعنى في الدنيا ليس بينك وبين الله عز وجل وسيط، إلجأ لله مباشرة واسأل الله مباشرة سبحانه وتعالى. وهذا لا ينافي مع تعلق قلبك بالله وسؤالك لله أنك إذا وجدت رجلا صالحا تظن أنه أقرب إلى الله منك أن تقول له أدعو الله لي، لا بأس بذلك، لكن لا تظن أن باب الله مغلق دونك، فزيادة الخير خيرين، تدعو أنت لنفسك ويدعو لك العبد الصالح هذا خير لا بأس بذلك، لكن لا تظن أن دعاء العبد الصالح فقط هو المستجاب وأن دعاءك أنت غير مستجاب، بل دعاء الجميع بإخلاص النية سيكون مستجابا بإذن الله تعالى. طيب، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن مع النصر، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام، أو يفتح النبي عليه الصلاة والسلام، باب الأمل، وأن لا يستولي على الإنسان اليأس. طبيعة الحياة أن الإنسان يبتلى فيها، فإذا ابتلي لا يقعد أسير اليأس واعتقاد أنه لن يفرج عنه، بل ينبغي عليه أن يكون أمله في الله كبيرا، بل وليعرف أنه كلما اشتدت الأزمة كلما قرب انفراجها. اشتدي أزمة تنفرج، قد آن ليلك بالبلج. فهذه سنة كونية. ومن فضل الله عز وجل على عباده، ولأنه الحق كما نقول دائما، فإنه سبحانه وتعالى لا يجمع على العبد شرا من كل وجه، لأن هذا فوق قدرة ابن آدم، فإنه لا يبتليه بابتلاء إلا ويفرج عنه إما هذا الابتلاء، أو يعطيه بابا من أبواب الرحمة التي تعينه على الصبر على هذا الابتلاء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا صورا من صور هذا الأمر: واعلم أن النصر مع الصبر. النصر إنما يتحقق مع الصبر. ولذلك لما قيل لأحد الشجعان: كيف تغلب أعداءك؟ فقال: صبر ساعة، لحظة، يعني ليس فرق بيني وبين الجبان إلا أني أستطيع أن أصبر أكثر منه. الجبان يعجز، الشدة تؤلمه، المواجهة تخيفه، أما أنا فأزيد عليه بلحظة. هو لو صبر، لعله لو صبر لحظة أخرى كان أنا أنهزم وأرجع، لكن لما كنت أغالب نفسي بالصبر أدى هذا الصبر إلى النصر والتمكين. فكلما اشتدت الأزمة كان الفرج أقرب إليك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الفرج مع الكرب. كلما كما ذكرنا اشتد الفرج آذن الكرب، كلما اشتد الكرب كلما اقترب الفرج. وهذا حتى في الأمور المادية، متى يبزغ الفجر؟ إذا اشتد الليل، إذا وصل الليل في قمة سواده وظلمته، عندها يبدأ نور الفجر بالبزوغ. فجعل الله عز وجل أمور الدنيا المادية والمعنوية على نسق واحد مضطردة، فالظلمة تشتد فيطلع النور، الكرب يشتد فتنفرج أسارير الفرج والرحمة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وأن مع العسر يسرا. طبعا هي مأخوذة من قول الله تعالى: وأن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال بعض العلماء: يروى حديث لكنه لا يصح: لا يغلب عسر يسرين. هذا تفسير بمناسبة يعني من اللطائف، ولكنه لا يصح لغة. يعني لو أن قائلا قال: إن مع الفارس سيفا، إن مع الفارس سيفا، لا يفهم الناس أن مع هذا الفارس سيفين، صحيح؟ فقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إنما هي للتأكيد، إنما هي للتأكيد، يعني لا تشك أن مع كل عسر يسرا. وأما أن يستدل بها على أن مع العسر يسرين فهي من باب يعني اللطائف التي تذكر في التفسير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن القلم قد جرى بما هو كائن. المقصود بالقلم أي الذي كتب اللوح المحفوظ. وأنتم تعرفون كما في الحديث الصحيح: أول ما خلق الله القلم، فقال لله عز وجل القلم ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالمقصود هنا أن كل أمر قد قدره الله عز وجل وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، وسبق الكلام عن شيء من ذلك في حديث سابق. طيب، ننتقل الآن إلى الحديث رقم 52، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. هذا حديث جليل وخلق عظيم أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام. الظن هو خلاف اليقين، الأصل في الظن أنه خلاف اليقين، كل ما ليس بمتيقن. واليقين ما هو؟ هو الاعتقاد الجازم، هو الاعتقاد الجازم المقطوع به الذي لا يخالجه شيء من الشك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول إياكم والظن. الظن ينقسم إلى قسمين، الظن ينقسم إلى قسمين، قلنا بأن الظن هو خلاف اليقين. الظن ينقسم إلى قسمين، ظن راجح وظن مرجوح. كيف يعني ظن راجح وظن مرجوح؟ يعني اعتقاد لا أقطع به، لكن هناك أدلة تفيد غلبة الظن، لا تصل درجة اليقين لكنها تفيد غلبة الظن. هذا ظن راجح صحيح ويجب أن يعمل به، يجب أن يعمل بناء على غلبة الظن. وأمثلة هذا كثيرة، منها حكم القضاة بشهادة الشهود. ألا يمكن أن يكذب الشهود؟ يمكن، ليس على القاضي إلا أن يحكم حسب الظاهر، يأتيه شاهدان يسأل عنهما فيتبين أنهما غير معروفين بالفسق أو المجون أو ما شابه ذلك، يعني عدول، فيقبل الشهادة مع أنه في الباطن قد يكون قد كذب. فهو حكم بغلبة الظن، يغلب على ظني أنهم صادقون. وكل أمور العباد، أو العبارة الدقيقة، عامة أمور العباد مبنية على غلبة الظن، قليل منها الذي يبنى على اليقين والقطع. فغلبة الظن لا يحذر أحد منها، بل يجب العمل بها إلا أن يخالفها اليقين، إلا أن يخالفها أمر متيقن، فنعرف أنها لا تستحق حتى غلبة الظن وينبغي أن تهمل. أما القسم الثاني من الظن وهو الظن المرجوح، وهو الذي لا ينبني على أدلة صحيحة، وهو الذي لا ينبني على أدلة صحيحة، هذا هو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن العمل به واتخاذه حجة في التعامل مع الناس. فقال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. المقصود بالظن هنا إيش؟ الظن المرجوح. لماذا كان الظن أكذب الحديث؟ لماذا كان الظن أكذب الحديث؟ طبعا المقصود بالحديث يعني حديث النفس، أكذب حديث النفس. لماذا كان الظن أكذب حديث النفس؟ لأنه مشكوك فيه أصلا، ليس عليه أدلة. ولو أن الإنسان عمل بكل ما ينقدح في نفسه بغير أدلة لأفسد علاقاته كلها، وأفسد ما بينه وبين الناس، وأساء أكثر بكثير مما يحسن، وترك لوساوس الشيطان ولتسلط الشيطان عليه ولحتى لأعدائه إليه سبيلا من البشر. فإذا لم يكن هناك أدلة صحيحة يمكن أن يبني عليها اعتقاده ليكون ظنا راجحا في أقل الأحوال أو يقينا، فإنه سيؤدي به ذلك إلى فساد حاله كله مع الناس ومع أقاربه ومع علاقاته كلها. قد حذر الله عز وجل من هذا النوع من الظن في قوله تعالى إن بعض الظن إثم، فبين الله عز وجل أن الظن إثم. وعاب الله عز وجل على المشركين اتباع الظن فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فليس من الصحيح أن يتبع الإنسان ظنه. وبناء على ما ذكرنا من أقسام الظن فينبغي أن ننبه على طريقة التعامل مع هذا الظن. أولا الظن الراجح، الظن الراجح، فمن غلب على ظنك فيه السوء، طبعا الحديث متعلق بما بعلاقة المسلم ببقية المسلمين، يعني إياكم والظن أي ببقية المسلمين بسوء الظن، إياكم أن تسيء الظن ببقية المسلمين. فمن ظهر لك أدلة على سوء فيه، أدلة تفيد غلبة الظن، فعليك تجاهه ثلاثة أمور. يعني مثلا شخص رأيته يماشي أهل السوء، يماشي أهل السوء، ورأيت عليه شيئا من التهاون ببعض أوامر الله عز وجل، لا شك أن القرين بالمقارن يقتدي، سيغلب على ظنك أن هذا الشخص ما أكثر من مواشاة أهل السوء ممن تعرفهم يقينا بأنهم من أهل السوء، أصحاب مخدرات، أصحاب فجور، أصحاب سرقة واعتداء على الأموال أو الأعراض أو ما شابه ذلك، لن يماشيهم ويكثر مماشاتهم مع ما لديه من تقصير في الغالب إلا وهو متلبس بشيء مما عندهم من السوء. فما هو واجبك تجاه هذا الشخص؟ الأول أن تبني معاملتك مع هذا الشخص على قدر ما تبين لك من سوءه دون غلو ومبالغة، يعني لا تجعل من عرفته يقينا بانتهاك الأعراض كمن عرفته بمواشاة من ينتهك الأعراض، يختلف الأمران، تحذر منه، تجعل بينك وبين أن يعتدي على عرضك أو عرض أخيك المسلم وقاية، لا شك هذا من الحذر الواجب، لكن لا تعامله معاملة من عرفته يقينا بارتكاب هذه الموبقات، قف عند هذا الحد، فزن معاملتك معه بقدر الظن الذي لديك فيه، بقدر سوء الظن الذي تعلمه منه دون زيادة ولا نقص. الأمر الثاني الذي يجب عليك تجاهه بعد وزن منزلته من السوء الوزن الصحيح هو الحذر، كما قال الله تعالى في التعامل مع المنافقين هم العدو فاحذرهم، مع أنه كان يعاملهم في الظاهر على أنهم مسلمون ومع ذلك كان يحذرهم. كيف يحذرهم؟ يعني ما هو وجه الحذر؟ الحذر من مثل هؤلاء ألا تمنعهم حق من حقوقهم إلا إذا كنت تخشى أنه سيستخدمه في أذية المسلمين، بمعنى أن تكون حائلا بينه وبين أن يؤذي المسلمين بالسوء الذي تعرفه فيه، فلا تسمح له بأن يتعدى أذاه إلى بقية المسلمين. الأمر الثالث، عليك أن تحرص على أن تمنعه من ما استطعت إلى ذلك سبيلا من أن يؤذي نفسه أو يؤذي الآخرين، فتبدأ بالنصيحة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا رأيت أنه لن يمتنع من أذى الناس إلا بتبليغ السلطان والحاكم فيجوز، بل يجب عليك في هذه الحالة أن تبلغ الحاكم الذي يمنع جريمته، شخص يريد أن يرتكب جريمة لا نفع فيه نصح ولا نفع فيه أمر معروف ونهي عن منكر ولا نفع فيه أن يعني تجعل أهله يحاولون منعه من هذا الفعل، عندها لا بد من أن تمنعه بكل وسيلة ولو أن تبلغ عنه السلطان. هذا فيما يتعلق بالأذى المتعدي إلى الآخرين. أما فيما يتعلق بأذاه في نفسه كشخص مثلا يشرب الخمر لكنه لا يعتدي على الناس، هذا لا تبلغ عنه السلطان، بل استمر في نصحه إلى أن ينتهي، إلى أن ينتهي نصحه وإرشاده ما دام أنه لا يؤذي أحدا. فالمعصية التي لا يعود أذاها إلى الآخرين فاحرص على أن تستر أخاك المسلم وأن تنصحه وأن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتحاول أن تنتشله من هذه المعصية ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وبالتالي يتبين أن الحذر الذي يؤمر به الشخص تجاه من يظن فيه السوء ظنا راجحا هو حذران، نوعان من الحذر. الحذر الأول هو حذر منع الحقوق، منع بعض حقوق المسلم، يعني مثلا ألا تجالسه هذا ليس حقا، هذه مستحب، نقصد بالحقوق الحقوق الواجبة، لكن مثلا أن تهجره، ألا تسلم عليه، أن يخطب منك فتمنعه من الخطبة ولا تزوجه، هذا ينبغي أن لا تفعله إلا مع من عرفته بالسوء أقل شيء بظن راجح، أما بالظن المرجوح فلا يجوز أن تمنعه حقا واجبا. الحق الواجب لا يمنع إلا من غلب على ظنك أنه يستحق منع هذا الحق، أما من لا يستحق منع هذا الحق ولم يقم فيه أو عندك من أدلة ما يدل على أنه مستحق لمنع الحق فلا تمنعه. الحذر الثاني هو حذرك من أن يصل إليك أذاه أو إلى الناس، الحذر من أن يصل إليك أذاه أو إلى الناس، لا تمنعه حق من الحقوق، وإنما تحذر من أن يؤذيك أو يؤذي غيرك، وهذا يصح حتى بالظن المرجوح. يعني مثلا شخص تفرست فيه أنه مجرد فراسة، يعني ظنون مرجوحة أنه ليس أمينا، خشيت أن يكون ليس أمينا، لا يجوز لك أن تمشي وتقول فلان ليس أمين، ما يجوز، لأن هذا مجرد ظن مرجوح. ولا يجوز لك أن مثلا تمنعه من وظيفة أو من شيء هو يستحقه بحجة هذا الظن المرجوح الذي لديك، لكن أن تحذر من أن يقع منه ما يدل ما كنت تظنه فيه من الخيانة فهذا صحيح. كيف؟ يعني أن تراقبه مثلا إذا كنت رئيسه في العمل، أن تجعل عليه رقابة، إذا أعطاك ما تسمح له بأن يقوم ببيع وشراء إلا أن يعطيك كشف حساب فتراجع كشف الحساب بالكامل، إلا هو المراقبة والمحاسبة. إذا مثلا تبايعت واشتريت معه في شيء نفيس لابد أن يكتب وتشهد، هذا حق من الحقوق، ولذلك هو حق لكل مسلم مع كل مسلم، خشية من أن يقع شيء يؤدي إلى الخيانة أو التفريط في الأمانة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، هو تحذير من أن يتعامل الناس بعضهم مع بعض بسوء الظن وبالظنون المرجوحة التي لا يمكن أن تمنع أو تمنع من حقوق الإسلام، من حقوق الأخوة الإسلام، ولا يمكن أن يبني عليها الإنسان تعامله في الأمور الظاهرة بينه وبين المسلمين. الحديث 53، فاضل 10 دقائق. طيب نتكلم عن هذا لأنه متعلق به ونقف إن شاء الله. الحزم سوء الظن. الحديث حقيقة لا يصح، وإنما ذكرته فقط لأنه متعلق بالحديث السابق. أيضا ورد بمعناه حديث آخر ولا يصح أيضا لكنه مشهور على ألسنة الناس، وهو احترسوا من الناس بسوء الظن، إلا أنه صحيح عن بعض التابعين، صح عن الحسن البصري وصح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير بل وروي عن عمر بإسناد يقبل التحسين أنه قال احترسوا من الناس بسوء الظن، وأنه قال أيضا الحزم أن تسيء الظن بالناس، عن عمر أنه قال الحزم أن تسيء الظن بالناس. ما هو معنى هذا الكلام؟ كأنه يخالف الحديث السابق تماما، صحيح ولا لا؟ الحزم سوء الظن، احترسوا من الناس بسوء الظن. المقصود بهذه الأخبار والروايات والآثار، لأن حتى إذا كان من كلام بعض علماء التابعين أو بعض الصحابة فلا بد من توجيهها، لا يمكن أن يخالفوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وما تقضيه الفطر السوية، فلا بد من توجيه هذا الكلام. المقصود بهذا الكلام أيها الإخوة يحمل على أكثر من محمل. الأول يحمل على التوثق للحقوق، التوثق للحقوق يعني تتوثق لحقوقك بالتوثق الصحيح. فمثلا تتوثق إذا أعطيت العامل أو السائق يشتري لك مبلغ تعد الفلوس وتجعله يعدها قبل أن يأخذها، حتى لا يقول لك أنا أخذت 100 وهو أخذ 500 ويدعي أنه ما أعطيته المبلغ. إذا جاء بكم الشيء الفلاني بكم الشيء الفلاني تحاسبه، هذا حق من حقوقك، وهو يمنعك من سوء الظن، يمنعك من أن تظلم هذا العامل لديك لما يعرف أنه أنك تعرف وهو يعرف المبلغ الذي أخذه وبكم اشترى وكيف اشترى، يصبح لا عندك شك في هذا العامل، ولا تسمح بتسلط الشيطان عليه بأن يظن بأنه قادر على أن يسلب من هذا المال شيء دون أن تعرف. فهذا وجه من وجوه المعاني الصحيحة للحزم سوء الظن أو احترسوا من الناس بسوء الظن. طبعا وجوه الاحتراس كما ذكرت له توثق الحقوق عديدة، الكتابة في البيوع، الإشهاد، المراقبة، المحاسبة، لا نقصد المراقبة التجسس، لا المراقبة الصحيحة يعني المراقبة في العمل، أن يعرف أنه كل ما يكتب كل ما يفعل كل ما كذا الوزير الأمير أنه مراقب عليه وأنه سيحاسب عليه. من معاني هذا الحديث أيضا عدم الاغترار بالظواهر. من حقك أنه إذا جاءك إنسان ظاهره الصلاح أن لا تكتفي بهذا الظاهر، بل أن تسأل وتتثبت وتعرف أنه بالفعل هل ظاهره يوافق باطنه أو لا، هذا احتراس مقبول، بل ينبغي عليك أن تفعل ذلك خاصة مع شيوع الخيانات وشيوع التظاهر بالصلاح. فلا بد على الإنسان أن يحترس من حقه ولا يلام على ذلك، لكن لا يعني ذلك أن يعامل هذا الشخص على أنه سيء إلى أن يثبت عنده أنه من أهل الصلاح، لا تلازم بين الأمرين. أيضا من معاني هذا الكلام عدم إغفال الأخطاء والفلتات الدالة على وجوب الحذر. النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كيف كانوا يعرفون المنافقين؟ بفلتات الألسن، هي كلمة ممكن تكون، ممكن يكون تصرف يسير لكنه ينبئ عما في النفس. لا ينبغي لك، انتبهوا، لا ينبغي لك أن تمنعه حقا واجبا بناء على هذه الظنون، ولا أن تتكلم وتذم هذا الشخص، لأن الفلتة ليس دليلا يعطيك الرجحان، فقط ظنون، سيعطيك ظنونا، لكن يجيز لك الحذر من هذا الشخص من أن توليه منصبا كبيرا. يعني مثلا لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى أحد المنافقين وولاه قيادة غزوة من الغزوات، لماذا؟ حذر، هذا حذر واجب. لا يستطيع أحد أن يلوم النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم تولي فلان من الناس، كيف؟ الذين ارتدوا بعد ما رجعوا للإسلام ولاهم، لكن قبل أن يرجعوا للإسلام حاربهم، فلما رجعوا للإسلام المرتدين يسأل لا يمكن أن يوليهم فيه. المقصود إنه لا يمكن أن يكون شخص أنا أعتقد أو أخشى منه شيء أن أوليه مناصب تفوق الحق الذي يستحقه، هي فضل على الحق الذي يستحقه. أيضا من معاني هذه الآثار والأخبار الحزم سوء الظن احترسوا من الناس بسوء الظن عدم السماح بتكرار الخيانة أو الغدر، وهذا على معنى الحديث الذي سيأتي أهو مذكور في أواخر الكتاب، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هذا أيضا من احتراس، شخص جربت عليه الخيانة ولو في أمر يسير يجب عليك تحذر منه، وكما يقول العامة: من سرق البيضة سرق الجمل. فأنت ما دام جربت عليه الخيانة ينبغي عليك أن تحذر منه. ويقول أيضا العامة في أمثلتهم، لهم مثل يعني لا أحفظه جيدا لكن أحفظ معناه، يقول: من خانك مرة فقد خانك، ومن خانك مرتين فأنت الذي خنت نفسك. المرة الأولى نسمح لك، نقول والله هو خانك، لكن ما دام خانك المرة الأولى وسمحت له بأن يخونك المرة الثانية، فأنت في المرة الثانية أنت الذي خنت نفسك بعدم الحذر من هذا الشخص. خيانته الأولى كان ينبغي أن تجعلك تحترس منه. فهذا هذه المعاني الأربعة التي ذكرناها سابقا كلها يمكن أن يفسر بها هذه الأخبار: الحزم سوء الظن، احترسوا من الناس بسوء الظن، وبذلك لا يصبح هناك تعارض بين هذه الأخبار وهذه الآثار وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. طيب، إذا بقي وقت ننظر في الأسئلة. يقول هنا السائل: كيف نفرق بين الابتلاء الذي يبتلى به الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل والعقوبة المعجلة؟ لا يمكن أن يفرق إلا في علم الله. يعني إذا ابتلي الإنسان بابتلاء، قد يكون ابتلي كفارة للسيئات، وقد يكون ابتلي رفعة للدرجات، ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يجتمع الأمران فتكفر له السيئات وترفع الدرجات بالابتلاء. حتى يعني للأسف الآن في توسع في هذا الجانب عند بعض الوعاظ والمذكرين، بل بعض من ينتسب للعلم. إذا ابتلي بلد إسلامي بابتلاء بإعصار بزلزال، قالوا هذا بسبب الذنوب والمعاصي، وهذا غير صحيح. قد يكون بسبب الذنوب والمعاصي، وقد يكون رفع للدرجات، وقد يكون كفارة للسيئات، وقد يكون تثبيت وامتحان وابتلاء، له حكم كثيرة. فمن قال لك أنه فقط من أجل الذنوب والمعاصي؟ هذا دخول في علم الله في غيب ما يعلمه إلا الله عز وجل. فلا يحق لأحد أن يصف بلدا ابتلي بأحد هذه الابتلاءات من بلدان المسلمين أنه ما ابتلي بذلك إلا من أجل الذنوب والمعاصي. وإلا لو كان هذا القول صحيحا على إطلاقه لكان أولى من يبتلى بهذا الابتلاء الكفار أولى من المسلمين. لو كانت الابتلاءات لا تحصل إلا بسبب الذنوب والمعاصي لكان أولى من يبتلى بذلك من كفروا بالله وأشركوا به، هم أولى من يعذبوا بهذه الذنوب. لا يحق لنا أن نقول ذلك إلا في من جاء النص في كتاب الله أو في سنة رسول الله أنه وقع عليهم الابتلاء بسبب عصيانهم كقوم عاد وهود، كقوم عاد وثمود وأصحاب الأيكة، وكل من حكى الله أخبارهم ممن أنزل عليهم العقوبة بسبب معصيتهم. أما من سواهم، من سوى من جاء النص مبينا أن العقوبة نزلت بسبب معاصيهم، فلا يحق لنا الدخول في علم الله والتحدث بأنهم ما أصيبوا إلا بسبب معاصيهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله